بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن في رمضان ونحن في العشر الأخير منه، وهذا الشهر في أساسه امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وعن اللقاء الزوجي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هناك شهوات أودعها الله في الإنسان. ما دور هذه الشهوة؟ بادئ ذي بدء أن الله سبحانه وتعالى ما أودع فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. ولكن الإنسان إذا قرأ القرآن يجد أن الإنسان أي هو المخلوق الأول، يجد أن الإنسان هو المخلوق الأول، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والإنسان هو المخلوق المكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف، مكلف أن يعبد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في هذا التعريف جانب معرفي، هذا يؤكده القوة الإدراكية التي أودعها الله فينا. ومهمة الإنسان أن يبحث عن الحقيقة، أن يطلب العلم ليؤكد إنسانيته. وفي هذا التعريف جانب سلوكي، الاستقامة والعمل الصالح. وما لم يستقم الإنسان على أمر الله لن يقطف من ثمار الدين شيئاً، وما لم يتقرب إلى الله بالعمل الصالح لن يسعد. إذن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، والسعادة الأبدية هي الهدف الكبير من خلق الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. لكن كما أن السيارة صنعت من أجل أن تسير، وفيها مكابح، والمكابح بشكل أو بآخر تتناقض مع علة صنعها. المكابح توقفها، ولكن المكابح تعد ضماناً لسلامتها. لذلك المصائب تأتي لحكمة بالغة بالغة، هي ضمانة لسلامة الإنسان أو إبعاد له عن أن يسلك مسلكاً يؤدي به إلى الشقاء الأبدي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن العبادة طاعة طوعية، سلوك، التزام، انضباط، عمل، استقامة، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، بل ما عبد الله من أحبه ولم يطعه، لأن الله جل جلاله ما أراد أن تكون العلاقة به علاقة قهر، أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب، فقال: لا إكراه في الدين. قال: يحبهم ويحبونه. قال: والذين آمنوا أشد حباً لله. فالتعريف العبادي الدقيق طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. الأقوياء يطاعون قصراً، لكن المؤمنين يعبدون الله بدافع الحب، بدافع الرجاء، بدافع الخوف، يعبدونه رغباً ورهباً كما قال الله عز وجل. إذا هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية. ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذاً تعريف العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. إذاً الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده، وحينما كلفه أن يعبده أعطاه مقومات هذه العبادة. من هذه المقومات أعطاه الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني أسماؤه الحسنى الحكيم العليم القدير الغني الرحيم، كل هذه الأسماء ظاهرة بشكل واضح في الكون، إلا أن اسم العدل محقق جزئياً في الدنيا وسوف يحقق كلياً يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بآيات كثيرة. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. أيها الإخوة الكرام، فالعبادة جانب منها معرفي هو السبب، وجانب منها سلوكي هو الأصل، وجانب منها جمالي هو النتيجة. لكن حينما كلفنا الله أن نعبده وأراد أن تكون هذه العبادة عن حب ومبادرة واختيار، أعطانا مقومات هذه العبادة، أعطانا كوناً لا نهائياً ينطق في كل آياته بعظمة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني البعوضة برأسها في 100 عين، بفمها في 48 سن، في بصدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. وزن البعوضة واحد على 1000 من الغرام، فيها قلوب 3 وكل قلب أذينان بطينان دسامان. تملك جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، ترى الأشياء بحرارتها لا بأحجامها ولا بأشكالها ولا بألوانها، وحساسية هذا الجهاز واحد على 1000 من الدرجة المئوية. تملك جهاز تحليل دم، تملك جهاز تخدير، تملك جهاز تميع. خرطوم البعوضة في 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. فالله سبحانه وتعالى جعل الكون مظهراً لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. أعطاه العقل أداة معرفة الله عز وجل، مبادئه 3: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. هذه مبادئ الكون أيضاً، تطابق مبادئ العقل مع مبادئ الكون شيء رائع جداً، فكأن العقل أصبح أداة لمعرفة الله عز وجل. شيء آخر أعطاه فطرة متوافقة مع الشرع توافقاً دقيقاً جداً، لأن الله عز وجل يعني ولف الإنسان وبرمجه وفطره على المنهج الإلهي. فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها. تطابق الفطرة مع منهج الله عز وجل تطابق تام. إذاً أعطاه كوناً، أعطاه عقلاً، أعطاه فطرة. الآن أعطاه شهوة، أعطاه قوة محركة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. بكلمة مختصرة، لولا الشهوات لا نرتقي إلى رب الأرض والسماوات. الشهوة هي القوة المحركة، كأنها المحرك في السيارة. في السيارة مقود هو العقل، وفي السيارة محرك هي الشهوة، وفي الحركة طريق هو الشرع. مهمة العقل أن يقود المركبة بقوة المحرك ليبقيها على الطريق المعبد. هذا مثل دقيق للإنسان وشهوته وعقله وحرية اختياره. أيها الإخوة الكرام، الشهوات ما أودعت في الإنسان إلا لنرقى بها صابرين وشاكرين. إذا امتنعت عن شهوة لا ترضي الله، عن شهوة محرمة، ترقى إلى الله صابراً. وإذا فعلت شيئاً بدافع من شهوتك وفق منهج الله ترقى إلى الله شاكراً. لذلك قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المعاكس المخالف عند علماء الأصول: الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. إذا ما أودع الله فينا الشهوات، قوة محركة. يعني الإنسان كائن متحرك، عنده حاجة إلى الطعام والشراب، هذه الحاجة من أجل بقاء الفرد، وعنده حاجة إلى الزواج، حاجة الشاب إلى شابة والشابة إلى شاب، هذه الحاجة من أجل بقاء النوع، ولولا هذه الحاجة لانقرض الجنس البشري. وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذكر، إلى تأكيد الذكر، يعني هذه الحاجة يعني تسمى حب التفوق في الإنسان. هذه الحاجات الثلاث حيادية هي سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. بإمكان الإنسان أن يرقى إلى الله بشهوة تحرك من خلالها وفق منهج الله. والآية التي ذكرتها قبل قليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف: الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرت كثيراً، الإنسان جبل على حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده بتطبيق تعليمات الصانع، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة المعقدة بالغة التعقيد صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فطاعة الله عز وجل هي التي ينبغي أن تكون، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. أيها الإخوة الكرام، فالإنسان كائن متحرك، وهذه الشهوات تماماً إن صح التعبير كالبنزين في المركبة، سائل انفجاري. إذا وضع هذا البنزين في المستودع المحكم، وسال في الأنبوب المحكم، وانفجر في الوقت المناسب والمكان المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل. ما الذي يجري في الطريق وأنت تستمتع بالمناظر الطبيعية؟ عملية انفجارات، لكن منضبطة، تتم في وقت محدد وفي مكان محدد. هذه الانفجارات تولد هذه الحركة. صفيحة البنزين نفسها صبها على المركبة، أعطي المركبة شرارة تحرق المركبة ومن فيها. يعني أنا أقول دائماً، الإنسان إذا تزوج وكان مؤمناً وتزوج مؤمنة وأنجب أولاداً أطهاراً رباهم تربية إيمانية وعلمية واجتماعية وخلقية ونفسية، من هذا الزواج يكون كم كبير من الأولاد الذين جلبوا الكنائن، ومن البنات اللواتي جلبن الأصهار، ومن الأحفاد. هذا الكم الكبير هو بسبب هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها مرة شاكرين ومرة صابرين إلى رب الأرض والسماوات. شيء آخر، ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً، بمعنى أنه ما من شهوة على الإطلاق. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ما من شهوة أودع الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم. هذه الشهوات من أجل أن نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، إذن سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. أيها الإخوة الكرام، يعني مثل الإنسان أودع الله في حاجة إلى تأكيد الذات أن يكون متفوقاً، حينما يخدم أمته، حينما يعلم العلم، حينما ينفق ماله، يرقى بهذا الإنفاق وبهذا التعليم إلى رب الأرض والسماوات. يعني الحاجة إلى تأكيد الذات، الحاجة إلى التفوق، كانت محققة بعمل صالح، بعمل خير. لذلك العظماء نذكرهم كل يوم، لأنهم قدموا للإنسانية شيئاً عظيماً. فلماذا يكون الإنسان خمولاً؟ يعني ملايين مملينة، مليارات مملرة، جاءت إلى الدنيا وكبرت وأنجبت وتزوجت وأنجبت وماتت ولم يعلم بها أحد. لكن العلماء الكبار، الفاتحين، القواد العظام، الذين هم أعلام الأمة، هؤلاء تألقوا، لأن الله عز وجل خلق في الإنسان حاجة إلى التفوق. فلما لا تلبى هذه الحاجة وفق المنهج الإسلامي؟ هناك من يلبي هذه الحاجة بالبذخ والإسراف والإنفاق غير المعقول. يعني أحياناً تكلف بعض الأعراس ملايين، ومئات الشباب يتمنون غرفة يتزوجوا بها، يتزوجون بها. فلذلك بالإنفاق في منهج. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن لم تنفقوا فلا بد من إنفاق خير. إذن هذه الشهوات التي أودعها الله فينا، ما أودعها فينا إلا لنرقى بها شاكرين وصابرين. بالمناسبة، يعني هذه الشهوة ترقى بها مرتين. لو امتنعت عن مال حرام لا يرضي الله، ترقى إلى الله صابراً، تقول: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، مع أن الحرام سهل جداً والحلال صعب جداً، ولحكمة بالغة بالغة جعل الكسب الحلال صعباً كي يمتحن الإنسان، وجعل الكسب الحرام سهلاً. لو أن الآية عكست، لو أن الكسب الحلال سهل لأقبل الناس على الحلال جميعاً وهم لا يعبدون الله عز وجل، لكن حكمته البالغة أن جعل الكسب الحلال صعباً ليكون امتحاناً للإنسان، وجعل الكسب الحرام سهلاً. إذن أودع الله فينا الشهوات ليمتحننا، إن كنا مبتلين. هذه الشهوة في كل إنسان، حتى الأنبياء هم بشر وتجري عليهم كل خصائص البشر، لذلك كانوا سادة البشر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصديق مع حنظلة، سيدنا حنظلة كان يبكي في الطريق، رآه الصديق رضي الله عنه، قال له: ما لك تبكي؟ قال: والله نافق حنظلة. قال: لما يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فالصديق من أدبه الجم قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما التقوا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوه عن هذه المشكلة التي ذكرها حنظلة، قال: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. يعني في النفس حاجة إلى القرب من الله، في النفس حاجة إلى الاتصال به، لأنه في النفس فراغ لا يملأه المال وحده، ولا المنصب الرفيع، ولا المتع الجمالية. في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان، فإذا آمنت استقرت نفسك، لأن الإنسان خلق لهدف كبير، فإذا اختار هدفاً صغيراً محدوداً ووصل إليه بدأ شقاؤه. فلذلك أنا أتصور أن انحرافات أهل الغرب الأخلاقية بسبب الملل، ما في هدف كبير. يعني أعظم ما في حياة المسلم أن له هدف، هدفه الدخول إلى الجنة في أقل المستويات، هدفه أن يرضي الله، هدفه أن يعم خيره أهل الأرض. فكلما ارتقى الإنسان عند الله أراد عملا صالحا يقربه من الله عز وجل، وقد قال تعالى والعمل الصالح يرفعه. بل إن علة وجود الإنسان بعد الإيمان بالله العمل الصالح، بالعمل الصالح ترقى إلى الله. والشهوات أداة الحركة، لولا الشهوات من دفعنا إلى العمل الصالح؟ أنت بحاجة إلى الطعام تنطلق إلى العمل، في العمل تمتحن، إما أن تصدق أو ألا تصدق، إما أن تنصح أو ألا تنصح. بدافع الطعام والشراب إن دفعت إلى عمل، والعمل هو الامتحان، هو الذي أراد الله منه أن تمتحن وأن تفرز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذاً هذا الوهم عند بعض الناس أن الشهوات هي سبب العذاب في الآخرة، لا، لولا الشهوات التي أودعها الله فينا لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. بالشهوات نندفع إلى الله عز وجل، يعني الشهوة دائماً ممكن أن تتحرك بها 180 درجة تقريباً، للتقريب سمح الله لك ب100 درجة. فما دامت هذه الحركة وفق هذا الحيز المسموح به فأنت في أمن وسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقام على أمر الله، يعني أوقع حركته في الحياة الدنيا وفق الحيز المسموح. يعني بالمرأة في الزوجة والمحارم، ما في عشيقة بالإسلام، في الجانب الجنسي هناك زوجة ومحارم، في المال هناك الكسب المشروع من تجارة أو صناعة أو زراعة أو خدمة، أما الاغتصاب والسرقة ومئات مئات الأساليب التي لا ترضي الله في كسب المال. فأنت بالمال مقيد بحيز مشروع، مع المرأة مقيد بحيز مشروع. فهو الإيمان أن توقع الحركة في الدنيا وفق هذا الحيز الذي سمح الله به. فلذلك الشهوة يمكن أن تتحرك بها 180 درجة، لكن الشرع فرضاً سمح لك ب100 درجة. من هو المؤمن؟ هو الذي تحرك وفق هذا الحيز المسموح به. لذلك أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل، يعني زوال الكون أهون على الله من أن يعامل المؤمن كما يعامل غير المؤمن، أو أن يعامل غير المؤمن كما يعامل المؤمن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله عز وجل يبين أن هناك حساب دقيق في الدنيا والآخرة، بل في قوله تعالى سواء محياهم. دعك من الآخرة مبدئياً، في الدنيا حياة المؤمن غير حياة غير المؤمن، في طمأنينة، في صلة بالله، في أمن، في استقرار، في شعور بالتفوق، هي كل مشاعر مسعدة. فلذلك أيها الإخوة، ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها مرتين، مرة صابرين ومرة شاكرين إلى رب الأرض والسماوات. وما أودع الله فينا الشهوات إلا وجعل لها قنوات نظيفة تسري خلالها. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.